بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس 22 وفي تتمة باب آداب المعلم. قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول آداب المعلم والشيخ، وذكرنا مسألتين، والليلة إن شاء الله تعالى نكمل على ما مضى. الثالث: التصدر قبل التأهل. إن حب التصدر والشهرة من أشد العوائق عن طلب العلم، وهذا الداء له علامات يجب توقيها والحذر منها، ومن ذلك تزكية العبد نفسه بغير حق. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، إن تزكية النفس بغير وجه حق خلق ذميم ومزلك خطير، يورد صاحبه موارد مهلكة من الغرور بالعلم والعمل والاستنكاف عن قبول الحق، ويورثه الحسد والكبر، وكلها من مفسدات القلب. وحب الشهرة مما يحمل العبد على التقدم بين يدي العلماء عموما وفي مجالسهم خصوصا. أما في مجالسهم خصوصا، فقد قال الشيخ بدر الدين بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به، كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء رحمه الله، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه رحمه الله قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد. وبعض الناس مع الأسف إذا جلس في مجلس لا يدع مجالا لأحد أن يتكلم إلا هو، وهذا من علامات الغرور والعجب بالنفس والعياذ بالله، إذا كان الجالسون من أهل السنة. ولذلك من الأدب بين الأقران ما جاء في حديث الإمام مسلم، حديث عمر بن الخطاب الطويل، يقول يحيى بن يعمر لما كان أول من قال بالقدر في البصرة: معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وهذا من الأدب بين الأقران، أحدنا عن يمينه أو ظن أن صاحبه، فلما علم أو ظن أن صاحبه يود أن يتكلم ويسبقه بالكلام تكلم، وإلا صمت وسكت. ولذلك في حديث أشج عبد القيس لما انجفل قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام متشوقين متعطشين لمجالسته ورؤيته إلا الأشج، نزل فوضع رحله من على دابته ولبس أجمل ثيابه وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تؤلة وسكينة، فلما رآه تهلل وجهه وقال: إن فيك، أو قال بك، خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. وهذا مهم جدا خصوصا ساعة الفتن، الحلم يحلم الإنسان بالناس ويرفق بهم، والأناة التريث وعدم العجلة والطيش في الأمور، لا يتريث ويتمهل وينظر الكلمة هل هي تفيد أم لا، هل هي حق أم باطل أولا، وإذا كان حقا هل موضعها الآن أم الصمت أفضل؟ ولئن قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح عند البخاري في الصحيح: لقد وعيت عن نسلم وعائين، وعاء بثثته فيكم ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم. هو الكلام في بني أمية. فالإنسان ينظر خصوصا في الفتن، قد تقول الحق 100%، وهذا القول قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، يحمل على غير محمله ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. فعلى طالب العلم أن لا يقطع على الشيخ كلامه، وأن لا يسابقه، وأن لا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وسبحان الله، هذا الأدب لا تجده إلا على من درس على أهل العلم، أما الذين درسوا عبر الشبكات وعبر وسائل الحديث هذه لا تجد عندهم هذا الأدب، ويتمنى أحدهم أن لو تصدر وتكلم وينظر في المجلس إلى أي موضع، المهم أنه يتكلم، وربما يضحك الجالسون من كلامه لأنه ليس متعاهدا، ولكنه يريد أن يظهر في المجلس. أما التقدم بين يدي العلماء على وجه العموم، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. الله المستعان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال حسين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وعن الحسن والشعبي مثله. وقال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد رحمه الله يقول: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، يقول: سمعت الشافعية شيخ محمد بن إدريس رحمه الله يقول: سمعت مالك بن أنس شيخ إمام دار الهجرة، سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عجلان رحمه الله يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك أهل البدع قل أن تجد فيهم أحد من يقول: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تثبيت ومراجعة الكلام، ما يوجد هذا عنده. يجيبون ويحاول أن يفصلوا تفصيلا مملا حتى يتظاهروا بالعلم، بخلاف كبار أهل العلم. وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. رحمه الله. قاسم بن محمد، انظر ترجمة القاسم بن محمد. وذكر الحافظ ابن أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله عن ابن عيينة سفيان وسحنون رحمهم الله أنهما قالا: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. مما يدل على قلة العلم أن الإنسان يتجسر ويتعجل في الفتيا دون تريث. وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا. القاسم محمد
ابن أبي بكر شكرا. قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله في التقريب: ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال
أيوب. مريض.
تولد وزيش.
طيب.
قال أيوب: ما رأيت أفضل منه.
ها.
هكذا ترجمت في التقريب.
فقط.
التقريب فقط.
قال ماذا الأول؟
ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب: ما رأيت أفضل منه.
أحد الفقهاء.
نعم.
فقهاء السبع يعني.
نعم شر.
وقال أعلم الناس من؟
من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها.
نعم. كثير عائشة. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، يسأل أيام والإمام مالك لا يجيب. فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله، يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أم في الجواب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي فتيا، ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون رحمه الله: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقال: تفكرت فيه وجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك. ده الآن صار في الطلاق، حتى في الطلاق والأبضاع، ولا شيء عليك. فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وجاء رجل إلى سحنون، منذ ترجمة السحنون رحمه الله، يسأله عن مسألة، فأقام يتردد إليه 3 أيام مسألة. فقال: مسألتي أصلحك الله، اليوم 3 أيام. فقال له: وما أصنع بمسألتك؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. عايز يعني يحفز على الجواب. فقال سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار، وما أكثر ما لا أعرف. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي، تجاب في مسألتك في ساعة. فقال: إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. قال: فاصبر. ثم أجابه بعد ذلك، بعد 3 أيام. لو فعل هذا مع طالب علم الآن ماذا سيفعل؟ وقيل له رحمه الله: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها. فتوقف فيها، فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك، غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. وقال بشر بن الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، فليس بأهل أن يسأل إذا أحب يعني. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن مالك رحمه الله قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة شيخ مالك فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا. فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة رحمه الله: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. إن حب الشهرة مما يحمل العبد على الحسد، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ذاك الخلق الذي يحرق الدين. أخرج أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبيكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد السحنون قال
الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان وصاحب المدونة ويلقب بسحنون، ارتحل وحج. هذا تعريف للحافظ الذهبي لك، لكن الترجمة طويلة طويلة جدا.
ودرجته
السير؟ لا، ليس منه تقريب، ليس منه.
ما لي في التقريب؟
لا يوجد في التقريب.
ولا كتاب الذهبي المساء ولا
وهنا التقريب يخرج ويخرج مع بغلش، لكن لا يخرج.
وأخرج الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. الرابع من الآداب في المعلم لطلابه الآفة الرابعة عدم التدرج في طلب العلم. الآن في الآفات بس كذلك
بلش.
عدم التدرج في طلب العلم. بعض الناس من أول ما يأتي يريد يرقى السلم مباشرة، تعلم في شهر شهرين وخلاص صار يؤلف كتب ويدرس للناس ويعلم الناس ويتصدر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدم التدرج في طلب العلم آفة. إن كثيرا من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرة، وذلك أنه لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، فتراه متعجلا هاجما على العلم دون تؤادة وأنات. وقد قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لا شك أن التدرج في طلب العلم هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، من أهم معالم منهج السلف، بل هو سنة شرعية وكونية. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث يعني على تؤدة. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن: على مكث على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. أخرج الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال لي ابن شهاب، يعني محمد الملقب بأمير المؤمنين محمد شهاب الزهري: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. إن من فقد التدرج في طلب العلم وتعجل النهايات يحرم الوصول فلا يصل إلى مراده، كما أن العاجز وضعيف الهمة ممن يعجل التدرج متكئا تبريرا ليبرر به تأخره عن في التحصيل وتخلفه في العلم. بعض الناس ضعيف الهمة عجاز يجعل التدرج متكئا تبريريا ليبرر به تأخره في التحصيل وتخلفه في العلم، هذا لن يصل كذلك. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بين العلم وفضله: ولقد أحسن القائل: وكل علم غامض رفيع فإنه بالموضع المنيع لا يرقى إليه إلا عن درج، من دونها بحر طموح ولجج، ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات. ومن اللطائف في ذلك ما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. وقال ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع في غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إن قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب والاختصاص، هذا إذا كان الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين. وأما إذا كان من أهل الشغف وبالرسوم أشير إليه بأنه عالم فموه على الناس وأنزى نفسه منزلة العلماء المحققين وجلس للتعليم، فيأتيه الطالب بكتاب مطول أو مختصر فيتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا. سبحان الله، واقع. أنا يقول لك فلان شرح 500 متن من متون العلم، ما هذا الشرح؟ عبارة عن
قراءة.
ويقول الطالب ما فهم شيئا أصلا، هذا اللي هو يعدد أسماء. طيب ما النتيجة؟ تجد لا يحافظ حتى على صلاة الفجر، ليس محافظا وليس عنده ورع في الكلام في الناس ولا تقوى ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. كل اللي يأتي بكتاب اشرح الكتاب اللي حاضر، تعال اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اقرأ. يقول أخذت كتاب هذا الكتاب على الشيخ فلان، وما هو إلا سرده سردا، فتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا ولا يحل له طلسما، فإذا سأله ذلك الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورم، وقابله بالسب والشتم ونسبه إلى البهائم ورماه بالزندقة وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. طيب عندنا هنا يعني مما يعارض التدرج في طلب العلم أمران: الأول الحرص على الاستطرار في فروع العلم في ابتداء الطلب، الحرص على الاستطرار في فروع العلم في ابتداء الطلب، بعض الناس يقول أنا يعجبني الشيخ ابن عثيمين ولا أخذ عليه، لماذا؟ لأنه يستطرد. ما يعجبني الشيخ الفوزان الشيخ البزان، كلامهم مختصر، هذا مسكين، هذا ينافي التدرج في طلب العلم. إن ضبط الأصول قبل الشروع في الفروع والتركيز وإتقان متن مختصر قبل الغوص في تفاريع التصانيف مما يمتن صاحبه في العلم. الثاني حرص المبتدئ على المجالس التي تعنى بالتفصيل الكثير، فيقطع الفيافية والأوقات حرصا على التتلمذ على العالم المسهب في الشروع، وهذا يضيع وقته ويغر بنفسه. لقد رأينا من علمائنا ومشايخنا من لا يعلق على المتن إلا بكلمات يسيرة أو استشكال بسيط يثير ذهن الطالب ولا يخرجه عن روح الكتاب ولبه، وإنما يثير مسائل بسيطة على الكتاب، لأن مقصد العالم إنما هو تفهيم الطالب المتن أو الكتاب لا حشو ذهنه بجميع مسائل العلم في هذا المجلس. فاحرص يا طالب العلم على التدرج لتصل إلى المعالي، فإن ذلك طريق التمتن والتمكن في العلم. ولعلنا نقف إن شاء الله في المرة القادمة عند أنه من الفتن في هذا الزمان فتنة سوء الأدب مع العلماء والطعن فيهم وفي طلبة العلم فرحا بالتزكيات. بعض الناس إذا حصل على تزكية يبدأ ينتفخ وينتفش ويظن أنه بهذا قد وصل إلى العلم، طالما أن فلانا أو علانا زكاه. نسأل الله أن يهدي قلوبنا للحق وأن يهدي جوارحنا للتدرج في طلب العلم والصبر عليه، أن العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، إلى صبر عظيم جدا، ليس سنة ولا سنتان ولا ثلاثة، لكن أنت في لذة، تشعر بلذة وأنت في مجلس العلم. إذا رأيت قلبك يسعد ويفرح بذلك فهذا علامة على صحة القلب وسلامته وقوته، وإذا كان يتضجر ويتسخط ويصير في ضيق وألم في مجالس العلم فهذا علامة على مرضه أو قرب موته والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس 22 وفي تتمة باب آداب المعلم. قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول آداب المعلم والشيخ، وذكرنا مسألتين، والليلة إن شاء الله تعالى نكمل على ما مضى. الثالث التصدر قبل التأهل. إن حب التصدر والشهرة من أشد العوائق عن طلب العلم، وهذا الداء له علامات يجب توقيها والحذر منها، ومن ذلك تزكية العبد نفسه بغير حق. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، تمنوا بأعمالكم، إن تزكية النفس بغير وجه حق خلق ذميم ومزلك خطير يورد صاحبه موارد مهلكة من الغرور بالعلم والعمل والاستنكاف عن قبول الحق، ويورثه الحسد والكبر، وكلها من مفسدات القلب. وحب الشهرة مما يحمل العبد على التقدم بين يدي العلماء عموما وفي مجالسهم خصوصا. أما في مجالسهم خصوصا فقد قال الشيخ بدر الدين بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء رحمه الله، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه رحمه الله قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمع ولقد سمعته قبل أن يولد. وبعض الناس مع الأسف إذا جلس في مجلس لا يدع مجالا لأحد أن يتكلم إلا هو، وهذا من علامات الغرور والعجب بالنفس والعياذ بالله، إذا كان الجالسون من أهل السنة. ولذلك من الأدب بين الأقران ما جاء في حديث الإمام مسلم، حديث عمر بن الخطاب الطويل، يقول يحيى بن يعمر لما كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وهذا من الأدب بين الأقران، أحدنا عن يمينه أو ظن أن صاحبه، فلما علم أو ظن أن صاحبه يود أن يتكلم ويسبقه بالكلام تكلم، وإلا صمت وسكت. ولذلك في حديث أشج عبد القيس لما انجفل قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام متشوقين متعطشين لمجالسته ورؤيته إلا الأشج، نزل فوضع رحله من على دابته ولبس أجمل ثيابه وتطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تؤلة وسكينة، فلما رآه تهلل وجهه وقال: إن فيك أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهذا مهم جدا خصوصا ساعة الفتن، الحلم يحلم الإنسان بالناس ويرفق بهم، والأناة التريث وعدم العجلة والطيش في الأمور، لا يتريث ويتمهل وينظر الكلمة هل هي تفيد أم لا، هل هي حق أم باطل أولا، وإذا كان حقا هل موضعها الآن أم الصمت أفضل. ولئن قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح عند البخاري في الصحيح: لقد وعيت عن نفسي وعاءين، وعاء بثثته فيكم ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم. هو الكلام في بني أمية. فالإنسان ينظر خصوصا في الفتن، قد تقول الحق 100%، وهذا القول قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، يحمل على غير محمله ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. فعلى طالب العلم أن لا يقطع على الشيخ كلامه، وأن لا يسابقه، وأن لا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وسبحان الله، هذا الأدب لا تجده إلا على من درس على أهل العلم، أما الذين درسوا عبر الشبكات وعبر وسائل الحديث هذه لا تجد عندهم هذا الأدب، ويتمنى أحدهم أن لو تصدر وتكلم وينظر في المجلس إلى أي موضع، المهم أنه يتكلم، وربما يضحك الجالسون من كلامه لأنه ليس متعاهدا، ولكنه يريد أن يظهر في المجلس. أما التقدم بين يدي العلماء على وجه العموم، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. الله المستعان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال حسين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وعن الحسن والشعبي مثله وقال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد رحمه الله يقول: سمعت أبي يعني الإمام أحمد يقول: سمعت الشافعية شيخه محمد بن إدريس رحمه الله يقول: سمعت مالك بن أنس شيخه إمام دار الهجرة، سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عجلان رحمه الله يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك أهل البدع قل أن تجد فيهم أحد من يقول: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تثبيت ومراجعة الكلام، ما يوجد هذا عنده. يجيبون ويحاول أن يفصل تفصيلا مملا حتى يتظاهروا بالعلم، بخلاف كبار أهل العلم. وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. رحمه الله قاسم بن محمد، انظر ترجمة القاسم بن محمد. وذكر الحافظ ابن أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله عن ابن عيينة سفيان وسحنون رحمهم الله أنهما قالا: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. مما يدل على قلة العلم أن الإنسان يتجسر ويتعجل في الفتية دون تريث. وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا. القاسم محمد
ابن أبي بكر شكرا قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله في التقريب: ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. قال
أيوب. مريض.
أريد أن أزيحش.
طيب.
قال أيوب: ما رأيت أفضل منه. هكذا ترجمت في التقريب.
فقط.
التقريب فقط.
قال ماذا الأول؟
ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. قال أيوب: ما رأيت أفضل منه.
أحد الفقهاء.
نعم.
فقهاء السبع يعني.
نعم شكرا.
أعلم الناس من؟
من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها.
نعم. يروي كثير عائشة. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، يسأل أيام والإمام مالك لا يجيب. فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله، يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أم في الجواب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي فتيا، ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون رحمه الله: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقال: تفكرت فيه وجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك. ده الآن صار في الطلاق، حتى في الطلاق والأبضاع، ولا شيء عليك. فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقته، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وجاء رجل إلى سحنون، منذ ترجمة السحنون رحمه الله، يسأله عن مسألة، فأقام يتردد إليه 3 أيام مسألة، فقال: مسألتي أصلحك الله، اليوم 3 أيام. فقال له: وما أصنع بمسألتك؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل، وأنا متحير في ذلك. فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. عايز يعني يحفز على الجواب. فقال سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار، وما أكثر ما لا أعرف. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي، تجاب في مسألتك في ساعة. فقال: إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. قال: فاصبر. ثم أجابه بعد ذلك، بعد 3 أيام. لو فعل هذا مع طالب علم الآن، ماذا سيفعل؟ وقيل له رحمه الله: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها. فتوقف فيها، وقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك، غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. وقال بشر بن الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، فليس بأهل أن يسأل إذا أحب يعني. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن مالك رحمه الله قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة شيخ مالك فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا. فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة رحمه الله: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. إن حب الشهرة مما يحمل العبد على الحسد، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ذاك الخلق الذي يحرق الدين. أخرج أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين الذي نفسي بيده. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد سحنون قال
الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب ابن حسان ابن هلال ابن بكار ابن ربيعة ابن عبد الله التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان وصاحب المدونة ويلقب بسحنون، ارتحل وحج.
فقط
هذا تعريف للحافظ الذهبي له، لكن الترجمة طويلة طويلة جدا.
ودرجته
السير؟ لا، ليس منه تقريبا، ليس منه.
ما اللي مالي في التقريب؟
لا يوجد في التقريب
ولا كتاب الذهبي المساء ولا
وهنا شفنا التقريب يخرج ويخرج مع بغرش، لكن لا يخرج.
وأخرج الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. الرابع من الآداب في المعلم لطلابه الرابع أو الآفة الرابعة عفوا عدم التدرج في طلب العلم. الآن في الآفات ليس كذلك؟
بل
عدم التدرج في طلب العلم. بعض الناس من أول ما يأتي يريد يرقى السلم مباشرة، تعلم في شهر شهرين وخلاص صار يؤلف كتب ويدرس للناس ويعلم الناس ويتصدر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدم التدرج في طلب العلم آفة. إن كثيرا من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرة، وذلك أنه لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، فتراه متعجلا هاجما على العلم دون تؤادة وأنات. وقد قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لا شك أن التدرج في طلب العلم هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، من أهم معالم منهج السلف، بل هو سنة شرعية وكونية. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث يعني على تؤدة. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن على مكث على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. أخرج الحافظ ابن عبد البري رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب يعني محمد الملقب بأمير المؤمنين محمد شهاب الزهري: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. إن من فقد التدرج في طلب العلم وتعجل النهايات يحرم الوصول فلا يصل إلى مراده، كما أن العاجز وضعيف الهمة ممن يعجل التدرج متكئا تبريرا ليبرر به تأخره عن في التحصيل وتخلفه في العلم. بعض الناس ضعيف الهمة عجاز يجعل التدرج متكئا تبريريا ليبرر به تأخره في التحصيل وتخلفه في العلم، هذا لن يصل كذلك. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بين العلم وفضله: ولقد أحسن القائل: وكل علم غامض رفيع فإنه بالموضع المنيع لا يرقى إليه إلا عن درج، من دونها بحر طموح ولجج، ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات. ومن اللطائف في ذلك ما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. وقال ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، والثاني الجهل بطرق التعليم وهذا قد وقع في غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إن قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. وحضر مجلس القرب والاختصاص، هذا إذا كان الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين، وأما إذا كان من أهل الشغف وبالرسوم أشير إليه بأنه عالم فموه على الناس وأنزى نفسه منزلة العلماء المحققين وجلس للتعليم، فيأتيه الطالب بكتاب مطول أو مختصر فيتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا. سبحان الله، واقع. أنا يقول لك فلان شرح 500 متن من متون العلم، ما هذا الشرح؟ عبارة عن
قراءة.
ويقول الطالب ما فهم شيئا أصلا، هذا اللي هو يعدد أسماء. طيب ما النتيجة؟ تجد لا يحافظ حتى على صلاة الفجر، ليس محافظا وليس عنده ورع في الكلام في الناس ولا تقوى ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. كل اللي يأتي بكتاب اشرح الكتاب دي حاضر تعال اقرأ اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام اقرأ، يقول أخذت كتاب هذا الكتاب على الشيخ فلان، وما هو إلا سرده سردا، فتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا ولا يحل له طلسما. فإذا سأله ذلك الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورم، وقابله بالسب والشتم، ونسبه إلى البهائم، ورماه بالزندقة، وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. طيب عندنا هنا يعني مما يعارض التدرج في طلب العلم أمران. الأول الحرص على الاستطرار في فروع العلم في ابتداء الطلب، الحرص على الاستطرار في فروع العلم في ابتداء الطلب. بعض الناس يقول أنا يعجبني الشيخ ابن عثيمين ولا أخذ عليه، لماذا؟ لأنه استطرد، ما يعجبني الشيخ الفوزان الشيخ البزاني كلامهم مختصر، هذا مسكين، هذا ينافي التدرج في طلب العلم. إن ضبط الأصول قبل الشروع في الفروع والتركيز وإتقان متن مختصر قبل الغوص في تفاريع التصانيف مما يمتن صاحبه في العلم. الثاني حرص المبتدئ على المجالس التي تعنى بالتفصيل الكثير، فيقطع الفيافية والأوقات حرصا على التتلمذ على العالم المسهب في الشروح، وهذا يضيع وقته ويغر بنفسه. لقد رأينا من علمائنا ومشايخنا من لا يعلق على المتن إلا بكلمات يسيرة أو استشكال بسيط يثير ذهن الطالب ولا يخرجه عن روح الكتاب ولبه، وإنما يثير مسائل بسيطة على الكتاب، لأن مقصد العالم إنما هو تفهيم الطالب المتن أو الكتاب لا حشو ذهنه بجميع مسائل العلم في هذا المجلس. فاحرص يا طالب العلم على التدرج لتصل إلى المعالي، فإن ذلك طريق التمتن والتمكن في العلم. ولعلنا نقف إن شاء الله في المرة القادمة عند أنه من الفتن في هذا الزمان فتنة سوء الأدب مع العلماء والطعن فيهم وفي طلبة العلم فرحا بالتزكيات. بعض الناس إذا حصل على تزكية يبدأ ينتفخ وينتفش ويظن أنه بهذا قد وصل إلى العلم طالما أن فلانا أو علانا زكاه. نسأل الله أن يهدي قلوبنا للحق وأن يهدي جوارحنا للتدرج في طلب العلم والصبر عليه، أن العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، إلى صبر عظيم جدا، ليس سنة ولا سنتان ولا ثلاثة، لكن أنت في لذة، تشعر بلذة وأنت في مجلس العلم، إذا رأيت قلبك يسعد ويفرح بذلك فهذا علامة على صحة القلب وسلامته وقوته. وإذا كان يتضجر ويتسخط وتجده في ضيق وألم في مجالس العلم فهذا علامة على مرضه أو قرب موته والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.